الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 16، هي موضوعها هو جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد. قلنا أن الكلام يقع تارة في من ينوي الانفراد من البداية، وأخرى يقع في من لا ينوي الانفراد من البداية وإنما بدأ له الانفراد في الأثناء. بالنسبة إلى الأول تكلمنا عنه، من ينوي الانفراد من البداية، قلنا بأنه الظاهر أن هذا يحكم ببطلان جماعته، والنكتة هي هاي التي أشرنا إليها، لأنه لو نوى الانفراد دخل في الجماعة وكان ناويا للانفراد في الأثناء من البداية، هذا معناه أنه نوى الجماعة في نصف الصلاة، في بعض الصلاة. ما عندنا دليل يدل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة، وإنما الدليل دل على مشروعية الجماعة في تمام الصلاة. هذا هو العمدة في الحكم ببطلان الجماعة في هذه الحالة. أما بطلان أصل الصلاة ذكرنا ما تقدم فيه. أما فيما في المقام الثاني، إذا فرضنا أنه لم ينو الانفراد من البداية وإنما عرض له العدول في الأثناء، هنا هل يجوز له العدول من الائتمام إلا الانفراد؟ يجوز له أن ينفرد أو لا؟ هذا الظاهر مسألة خلافية، فيها خلاف. قالوا بأن المعروف والمشهور من كلام الأصحاب هو الجواز، وهو المنسوب إلى علمائنا في بعض العبارات، يجوز الانفراد. لم ينوي الانفراد من البداية بهالشرط، لم ينوي الانفراد من البداية، عرض له العدول، يجوز له أن ينفرد بصلاته. نعم، الشيخ الطوسي خالف في هذا. طبعا هؤلاء قالوا يجوز العدول اختياراً، ولو لم يكن لعذراً يجوز له العدول، مطلقاً يجوز له العدول لعذر ولغير عذر. خالف في ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث وصل بين العدول الاختياري والعدول لعذر، وخص الجواز بالثاني، يعني يجوز إذا كان العدول شنو؟ لعذر دون الأول، وهو العدول الاختياري منع منه. التفصيل: ولم ينقل الخلاف عن غيره، قالوا يعني لم ينقل الخلاف على غيره، على تقدير صحة ذلك هذا معنى أن العدول لعذر متفق على شنو جوازه، أن العدول لعذر متفقين على جوازه، حتى الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي إنما يمنع شنو من العدول لا لعذر، يعني العدول الاختياري يمنع منه، فالعدول لعذر هذا كأنه هناك اتفاق على جوازه إذا صح هذا الكلام. على كل حال، المحتملات في المسألة ثلاثة. احتمال الأول هو الجواز مطلقا، احتمال الثاني عدم الجواز مطلقا، الاحتمال الثالث هو التفصيل بين العدول لعذر فيجوز والعدول لا لعذر فلا يجوز، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي. أما الأول يعني الجواز مطلقا، يجوز العدول، منفرد مؤتم ينفرد في صلاته اختيارا ولو اختيارا. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر استدل لهذا القول الجواز مطلقا استدل له بأمور، نذكر هذه الأمور. الأمر الأول قال الأصل، يدل عليه الأصل وقبل، وعن ما بين شيء المقصود بالأصل. ظاهر أنه الأصل يفسر بإصالة البراءة، لأنه يشك في جواز الانفراد وحرمته. هذا المكلف المؤتم يريد ينفرد، فأدس الشك أنه يجوز الانفراد أو لا يجوز، والأصل يثبت الجواز. صارت الوراء يثبت شنو؟ جواز الانفراد، فيثبت الجواز اعتمادا على هذا الأصل. فالمروان بالأصل هو أصالة البراءة. في المستمسك لاحظ على هذا الكلام، هو أنه يقول بأن ما يثبت بهذا الأصل إذا فسرناه بهذا التفسير، ما يثبت به هو الجواز التكليفي. الجواز تكليفان، بمعنى أنه إذا عدل لم يفعل حراما ولا يكون آثما، استنادا إلى أصالة البراءة. وأما ما هو المهم في البحث وهو الجواز الوضعي، بمعنى صحة صلاته بعد الانفراد، والحكم بكونه منفردا شرعا، صلاة بعد أن ينفرد، هاي صلاة شنو؟ صلاة منفرد، حتى تترتب عليه أحكام المنفرد، تترتب عليه أحكام المنفرد. شنو أحكام المنفرد؟ ما تجب عليه المتابعة، المتابعة من تثبت للمأموم المؤتم. إذا قلنا هذا منفرد، حينئذ ما تجب عليه المتابعة، لابد يعتني بالشكوك، فيصير يعتمد في حل شك على الإمام، يعني هو يعتني بالشكوك بحيث تثبت له أحكام المنفرد، ويحكم بأن صلاته صلاة المنفرد مع ترتب أحكام صلاة المنفرد عليه. يقول هذا لا يثبت بهذا الأصل، وإنما هذا الأصل يثبت به فقط الجواز التكليفي لا الجواز الوضعي. الجواز الوضعي المقصود به شنو؟ يعني صحة الصلاة، أن الصلاة صلاة صحيحة تترتب عليها آثار الصلاة المنفرد، هذا معناه صحتها شرعا. يقول هذا ما يمكن إثبات الصحة شرعا والجواز الوضعي بإصالة شنو؟ بإصالة البراءة. ليش؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أن صلاة البراءة مفادها التأمين وعدم العقاب. هي لسان ماذا؟ التأمين من العقاب، والتأمين في يوم القيامة أنه ما ارتكبت في الشيء، ما تقع في الأثم إذا ارتكبت هذا. وهذا معناه شنو؟ إثبات الجواز التكليفي، أن تكليفا أنت يجوز لك ذلك، لم تفعل حراما لا تستحق العقاب، لا تكون آثما، هذا مفاد صلاة البراءة. وأما أن تجي صلاة البراءة تثبت صحة العمل، صحة هذا الذي يأتي به، وكان مؤتما انفرد وأكمل صلاته منفردا، صلاة البراءة ما تحكم بصحة هذه الصلاة. فلذا لا يصح الاستدلال على ما هو المهم في البحث، وهو شنو؟ وهو صحة صلاته والاكتفاء بهذه الصلاة، بماذا؟ بإثباتها بإصالة البراءة. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأنه يمكن إثبات إصالة الجواز الوضعي بإصالة البراءة، يمكن إثبات الجواز الوضعي بماذا؟ بإصالة البراءة. وذلك بناء على هذا الرأي اللي يقوله، وهو أن الشك في الجواز الوضعي وفي صحة الصلاة بعد انفراد هذا المؤتم ينشأ في الحقيقة من احتمال اشتراط صحة الصلاة باستمراره على الائتمام، ينشأ من هذا. يعني لماذا نشك في صحة صلاة هذا بعد أن انفرد؟ لماذا نشك في الجواز الوضعي لصلاته بعد الانفراد؟ إنما نشك هذا لأننا نشك في أن صحة الصلاة مشروطة باستمراره في الائتمام أو ليست مشروطة باستمراره في الائتمام. فإذا كانت صحة الصلاة مشروطة بأن يستمر في الائتمام فهذا قطع الائتمام ونوى الانفراد فتبطل شنو؟ صلاته. وإذا قلنا لا، بأن صحة الصلاة ليست مشروطة باستمراره في الائتمام، حتى إذا في مرحلة الاستمرار هو ما نوى الانفراد تصح صلاته، ليست صحة الصلاة مشروطة بأن يستمر في الائتمام إلى آخر الصلاة، فلا بد أن يحكم بصحة الصلاة. إذن الشك في صحة الصلاة وعدم صحتها، الشك في الجواز الوضعي وعدمه، إنما هو ناشئ من الشك في هذا الاشتراط، أن صحة الصلاة هي مشروطة باستمراره على الائتمام ولا يجوز له أن يقطعه في الأثناء، أو لا ليست مشروطة بذلك. فإذا فرضنا ذلك، أن منشأ الشك هو الشك في الاشتراط وعدم الاشتراط، فحينئذ هذا الاشتراط يمكن أن تجري فيه إصالة البراءة، يمكن أن تجري فيه، هو يقول يمكن أن تجري فيه إصالة البراءة، لأن هذا الاشتراط معناه الوجوب الشرطي. كل شرط معناه شنو؟ الوجوب الشرطي. وقعدنا وجوب تكليفي وقعدنا الوجوب شنو؟ شرطي. يعني هذا شرط بمعنى أنه يجب، إذا تريد تحقق الفعل صحيحا لا بد أن تأتي شنو؟ بهذا الشرط. واضح؟ أكثر مو معنى تكليف أنت يجب عليك أن تأتي بالشرط، يجب عليك أن تأتي بالشرط لكي شنو؟ لكي تأتي بالعمل صحيحا. فهو وجوب شرطي وليس وجوبا تكليفيا. ويقول شنو الضيق في أن دليل إصالة البراء كما يشمل الوجوب التكليفي يشمل الوجوب شنو؟ الشرطي. فهو ينفي الوجوب الشرطي، فإذا نفى الوجوب الشرطي معناه أن صحة الصلاة ليست مشروطة باستمراره في الائتمام، ليست مشروطة باستمراره في الائتمام. فإذا ليست مشروطة باستمراره في الائتمام معناه أنه يحكم بصحة صلاته، يعني يحكم بالجواز الوضعي. إذن الجواز الوضعي يمكن إثباته، يمكن أن نستدل، يمكن إثباته اعتمادا على إصالة البراءة. وما يقول السيد الحكيم من أن إصالة البراءة لا إنما يثبت بها خصوص الجواز التكليفي، يقول هذا مو صحيح، بل كما يثبت بها الجواز التكليفي يمكن أن نثبت بها ماذا؟ الجواز الوضعي، بمعنى عدم الاشتراط، لأن الاشتراط مرجعه إلى الوجوب الشرطي، والوجوب الشرطي يمكن أن تجري البراءة فيه لنفيه كما تجري في الوجوب التكليفي. وعليه يصح الاستدلال بإصالة البراءة لنفي الوجوب التكليفي والشرطي. هذا معناه أنه كلما شكر، هذا معناه هذا، أنه كلما شككنا في شرط من الشروط فيمكن نفيه بماذا؟ بإصالة البراءة، يمكن نفيه بإصالة البراءة. نرجع لمسألة ذكرناها في كم مورد أكثر من مرة، في مسألة إصالة الفساد في العقود، إصالة الفساد في العقود، إصالة الفساد في العقود في الحقيقة مرجعها إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، لأن قبل العقد ما كنا نقل وانتقال، فإذا بعد العقد شكينا في صحة العقد وفساده نقول الأصل شنو؟ عدم ترتب الأثر، يعني فاسد. صارت الفساد هذا نرجعها إلى أصابع عدم ترتب الأثر. هذا الشك في الصحة والفساد، صحة العقد وفساده، من ناشئ؟ هو ناشئ من الشك في أن هذا شرط أو ليس شرطا. من يدري بأن هذا العقد مشروط فرضه بالماضوية أو ليس مشروط بالماضوية؟ هل مشروط بأن تكون الصيغة بالعربية أو ليس مشروطا بذلك؟ نشك في هذا وما عندنا دليل. قالوا هنا تجري إصالة عدم ترتب شنو الأثر، إصالة أصل فساد، فيحكم بفساده عند الشك. هذا الكلام يعني شنو؟ يعني أنه عندما نقول بأن الشك في صحة العقد وفساد ناشئ من الشك في اشتراط العربية في العقد، اشتراط الأمر الكذائي في العقد، ونجري الأصل في الاشتراط، يعني نفي الوجوب الشرطي. ولا إشكال بأن هذا الأصل يعتبر أصلا سببيا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى صالة عدم ترتب الأثر، لأن الشك في ترتب الأثر أو عدم ترتبه في هذا العقد ناشئ من الشك في الاشتراط وعدمه. إذا اشترط العربية فهذا العقد الذي أجريناه بغير العربية لا يترتب عليه الأثر، إذا لم يكن العربية شرطا فهذا العقد يكون له شنو؟ أثر. إذن الشك في ترتب الأثر على العقد بغير العربية، عند الشك في اعتبار العربية الشك في ترتب الأثر عليه وعدمه هو مسبب وناشئ عن الشك في ماذا؟ في الاشتراط، أن العربية شرط أو ليست شرطا. الأصل الذي يجري ولو كان براء، ولو كان براء، هذا الأصل الذي يجري في السبب اللي هو أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي يكون مقدما على الأصل الذي يجري شنو؟ في المسبب. فلا بد من تقديم هذا الأصل على من؟ على أصالة عدم ترتب الأثار بناء على هذا الكلام. طبعا هو سيكون لا يؤمن بهذا ولا يرى ذلك، أن يفسره بتفسير شنو آخر. كان غرضنا فقط الإشارة إلى هذا، أن هذا أمر يثبته السيد القوي، يؤمن بأن إصالة البراءة تجري لنفي الوجوب الشرطي، لهذا معناه نفي الشرط في الحقيقة، معناه نرجعه إلى نفي الاشتراط. زين، وهذا مطلب صحيح، هذا مطلب صحيح، يعني يمكن في المقام استناد إلى إصالة البراءة لنفي شنو؟ لنفي الاشتراط المحتمل. يعني قلنا في محل كلامنا، قلنا بأن الشك في صحة الصلاة وفسادها ناشئ من الشك شنو؟ في الاشتراط. وهذا الاشتراط شنو؟ أن صحة الصلاة هل هي مشروطة باستمراره على نية الاهتمام أو ليست مشروطة بذلك؟ إن كانت مشروطة بالاستمرار هذا قطعها فتبطل صلاته، إن لم تكن مشروطة فصلاته صحيحة، فإصالة البراءة تحكم بماذا؟ بأنه ليس مشروطة، فيمكن الحكم بصحة الصلاة استنادا إلى إصالة البراءة. الدليل الثاني اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر لإثبات الجواز مطلقا، جواز الانفراد مطلقا، هو إطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الإمام. أكو عندنا روايات تدل على جواز أن المؤتم يجوز له التسليم قبل شنو؟ قبل الإمام. الإمام بعد ما مسلم هو يسلمه يطلع من الصلاة. أكو روايات سنقرأها تدل على ذلك، فيدعى بأن هذه الروايات مطلقة وإن كانت هي تدل على جواز العدول. هذا عدول مو يعني يسلم يطلع ينفرد، جواز العدول إلى الانفراد، مؤتم يجوز له العدول إلى الانفراد قبل التسليم، لكن هي مطلقة يعني مو إلا قبل التسليم، قبل كل جزء من أجزاء الصلاة يجوز له شنو؟ الانفراد. إطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الإمام. فخلنا نجي لهذه الروايه نشوفها مطلقه بها اطلاق بحيث اللي يمكن ان يشمل هذا او هي مختصه في مورد فقط هذا. قبل تسليم الامام يجوز له شنو؟ ان يسلم قبله وينفصل عن الامام. هذه الروايه موجوده في نفس الكتاب. اكو روايه في صفحه 413 هي الحديث الثالث في الباب في صحيحة الحلبي صفحة 413 باب 64 من أبواب صلاة جماعة صحيحة الحلبي بلا أشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فقال: يسلم من خلفه. هكذا تقرأ: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. والإمام يطول بالتشهد. بإمكان ذول الذي خلفه أن شنو؟ يسلمون قبله قبل الإمام ويمضي لحاجته. فتدل على جواز التسليم قبل الإمام. لكن الإمام وين فرض الرواية؟ في التشهد، ويطيل التشهد، هذا ما له خلق يطول بالتشهد، فيسلم ويمضي. هاي رواية. الرواية الثانية موجودة في صفحة 414 هي الحديث الخامس، هو نفس الباب، حديث الخامس اللي هي صحيحة أبي المغرى. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام. الفرق بين الرواية هذه وذيك أن هناك ما فرض العذر، ما فرض هذا يطول الإمام بالتشهد، هو ما يعجبه، فقل ما لكم مشكلة أن ذول الوراي يسلمون ويمضون. هذا لا، كأنه يفترض عذر، وهو شنو؟ وهو السهو، سلم قبل الإمام سهوان. فالرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام. قال: لا بأس، لا بأس، ما في مشكلة، خلي يسلم، خلي ينفصل عن الإمام، وإن كان هو مهتم ينفصل عن الإمام، ما فيه مشكلة أن ينفصل عن الإمام، يعني ما فيه مشكلة أن ينفرد، أن ينفرد. فالجماعة يقولون شنو المستدل؟ يقول بأن هاي رواة مطلقة ما تختص بهذا المورد فقط، وإنما تشمل كل أحوال الصلاة. فإذا أراد أن ينفرد قبل الركوع يقدر ينفرد، إذا أراد أن ينفرد بعد القراءة قبل القراءة بإمكانه أن ينفرد، لأنه لا خصوصية لهذه الموارد. هكذا يستدل بهذا الشكل. لكن واضح بأنه الرواية الأولى اللي قرأناها، الرواية الثانية موردها واضح السهو، مو يسهو فيسلم، يعني موردها العذر. فيتدل على الجواز في حالة السهو. تعدي منها إلى الجواز اختيارا لا في حالة السهو مشكلة، موردها السهو، العذر هذا يسهو فيسلم، قلنا ما فيها مشكلة. أن نتعدى إلى لا، أنه يسهو تعمدان، وقبل أن يسلم الإمام هو يسلم وينصرف، ينفرد قبل أن ينفرد الإمام، هذا التعدي لها كما هو واضح مشكل، مضافا إلى ما سيأتي على الرواية الأخرى. الرواية الأخرى ما بيها سهو، هي الأولى اللي قرأناها صحيحة الحلبي، ما بيها سهو، وإنما هي شيء مطلق. كيف يطيل التشهد من خلفه بإمكانهم أن شنو يسلمون وينصرفون ينفردون. فهي ليست مختصة بماذا؟ بالسهو. لكن المشكلة في هذه الرواية أنه ما بها إطلاق حتى الأولى، يعني كل منهما ليس فيهما إطلاق حتى يتمسك به لإثبات الجواز في جميع أحوال الصلاة، وإنما هي تدل على جواز العدول قبل تسليم الإمام، إما مطلقا كما في صحيحة الحلبي أو لعذر كما في صحيحة أبي المغرى. أما هذه إطلاق يدل على جواز الانصراف والانفراد في جميع أحوال الصلاة ما بها جواز، صار ما بها شيء إطلاق، ما عندنا فتشي في الكلام في الجملة نقدر نستفيد منها شنو الإطلاق. نقول له هالشكل صار هذا قبل هذا ما يتحمل التشهد انصرف، قال خلي ينصرف قبل التسليم خلي ينصرف ماكو مشكلة، أن يتعدى إلى جواز الانصراف مطلق في جميع أحوال الصلاة هذا مشكل جدا. فإذا هذه الروايات لا إطلاق فيها إثبات الجواز مطلقا وفي جميع أحوال الصلاة كما هو المدعى في المقام. الدليل الثالث هو استصحاب بقاء جواز الانفراد له، هذا هم ذكر الشيخ صاحب الجواهر، استصحاب بقاء جواز الانفراد له. هذا شلون نصوره؟ نقول هذا قبل أن يأتم كان يجوز له الانفراد، قبل أن يأتم كان يجوز له الانفراد، الآن بعد أن يأتم في الأثناء صار بناء ينفرد، فيشوف أنه يجوز له الانفراد بعد الائتمام وفي أثناء الصلاة أو لا، فيستصحب جواز الانفراد الذي كان ثابتا سابقا. الظاهر هذا مقصوده، الظاهر أن استصحاب جواز الانفراد هذا مقصوده، وإلا وين ثبت جواز الانفراد قبل هذا بعد في أثناء الصلاة؟ وما يثبت جواز الانفراد هو محل الكلام، بعد أن يدخل في الصلاة ويأتم هو محل كلام لأنه يجوز له الانفراد أو لا، فلا بد أن يكون ناظر إلى ما قبل الائتمام، فيستصحب الجواز الثابت قبل الائتمام قطعا، يجيبه لنا فيقول له الآن أنت أيضا بإمكانك شنو أن تنفرد. هذا هو الدليل الثالث اللي ذكره. هذا الدليل الثالث هم أتواضح الإشكال بي. القضية المشكوكة هي شنو في محل كلامنا؟ هي عبارة عن جواز الانفراد بعد الائتمام، هاي الشكوية، هذا تم عرض له شيء يريد أن ينفرد، فالكلام في جواز هذا الانفراد لكن بعد شنو؟ بعد الائتمام، وهذه القضية لا يقين بها سابقا، جواز الائتمام بعد جواز الانفراد بعد الائتمام لا يقين بها سابقا، هي مشكوكة حتى من السابق، من البداية مشكوكة، فلا يمكن فيها الاستصحاب. وأما ما نتيقن به اللي كان ثابت قبل الائتمام فهو عبارة عن شنو؟ عبارة عن جواز صلاة منفردة، هذا ما ثبت قبل الصلاة هو جواز أن يصلي منفرد، وهذا لا شك فيه حتى الآن فعلا ما عندنا شك في جواز أن يصلي الإنسان شنو منفردا. فإذا ما نتيقن به لا شك فيه، وما نشك فيه لا يقين به سابقا، بعبارة أكثر وضوح أن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب. هذا الدليل شنو هو الثالث؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن هاي الأحداث في غزة يعني ما تخلي نستمر في الدرس من دون أن نتكلم عن شيء منها، عن ما يجري هناك. في نهج البلاغة أعتقد فد مرة ذكرت في نهج البلاغة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حرب صفين في حرب صفين حسب ما هو موجود في نهج البلاغة يقول أن جيش الشام أن الإمام عليه السلام نزل في مكان إلى قرب النهر نهر الفرات فكان يشربون من النهر يسقون دوابهم من هذا النهر وعندما جاء جيش معاوية سمحوا لهم بأخذ الماء من هذا النهر لم يمنعوهم من ماذا من أخذ الماء من شرب الماء لهم ولدوابهم بعد فترة كانوا انقلبت الآية استولى جيش معاوية على النهر على المشرع وعندما جاء أصحاب الإمام لكي يشربوا ويأستقوا من هذا النهر منعوهم ومنعوهم وبشدة بحيث صارت في الضجة في داخل المعسكر باعتبار أنه النتيجة أكو احتياج للماء لهم لدوابهم لأنعامهم يمنعون من الماء لمدة لفترة طويلة صعب جدا فحاولوا أن يدخلوا إلى النهر ليأخذ الماء منعوهم شكوا الأمر جاءوا إلى الإمام أخبروه فالإمام يقول في الرواية أنه خرج وخطب هذه الخطبة المعروفة المشهورة اللي أنا أذكر منها هاي الفقرة في إحدى الفقرات يقول رووا سيوفكم من الدماء تروا من الماء الحق لا يقدم للإنسان على طبق من فضة لا بد من أخذه بالقوة رووا سيوفكم من الدماء يوصلكم ماء تروا من الماء هذا في الدرس أن الحق لا يتوقع الإنسان أن يقدم له بكل أريحية وبكل بساطة لا بد أن يبذل جهد حتى يحصل الإنسان على حقوقه ثم يقول الكلمة الخالدة يقول فإن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين يعطي مفهوم جديد للحياة والموت الحياة ليس معناها أن يعيش الإنسان على سطح هذه الأرض ويأكل وينام ويتنعم ويمارس الأعمال العادية وهو شنو؟ وهو مقهور وهو مسلط عليه عدوه يتحكم فيه وفي كل أموره ويراقب حركاته وسكناته ويحرمه من كل شيء من حرية التعبير ومن حرية التحرك ومن حرية كل شيء يحرمه من هذا وهو مقهور هذا يقول هذه ليست حياة هذه ليست حياة وإن أكل الإنسان وشرب وتنعم وسكن في القصور هذه ليست حياة عندما يكون الإنسان محكوما ومقهورا للظالم مقهورا من قبل العدو ومحكوما من قبل العدو يتحكم فيه يعامله بإذلال يعامله معاملة المواطن من الدرجة العاشرة هذه ليست حياة هذا موت في الحقيقة الحياة أن تعيش بعزة وبكرامة أن تعيش بعزة وكرامة حتى لو مت أنت في الحقيقة حي فإن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين هذا في الدرس أيضا لنا وللكل في الحقيقة هذا الذي يجري الآن هناك هذا في الشيء يندى له جبين الإنسانية في الشيء مؤلم جدا دعنا من كل الأمور الأخرى هناك نساء وأطفال وشيوخ وعجزة يقتلون بهذه الوحشية وبهذه الطريقة هذا لا يمكن لأي إنسان مهما كان إذا كان يملك ذرة من الإنسانية ذرة من الإنسانية أن لا يتأثر بهذا وأن لا يرفع صوته عاليا في مقام الاستنكار والتنديد بهذا لكنه بالرغم من هذه المأساة التي تحصل والتي استمرت لأيام طويلة وعديدة والله يعلم أنه متى تنتهي مع ذلك نجد أن العالم ساكت متفرج ماخذ موقف المتفرج على هذه الأحداث والمتفرج ليس هو فقط الدول كذا والكذا لا حتى دولنا حتى الدول العربية الدول الإسلامية متفرجة في الحقيقة الصراخ والتنديد والكذا هذا لا ينفع شيئا ماذا يصنع هذا الصراخ التهديد والوعيد والرعيد والكذا لا ينفع شيئا. اصرف من الآن إلى الأيام، هذا ما يغير من الواقع شيء، لا يقلل من عدد الضحايا ولا يوقف هذا النزيف الرهيب الذي يحدث الآن. الذي يوقف هذا هو العمل، الذي يوقف هذا كله هو العمل. الوقوف موقف المتفرج من قبل هذه الدول سيسجل في صحائفهم، سيسجله التاريخ عليهم أنه حدثت هذه المأساة بهذا الشكل في زمان أنتم مسلطون فيه على رقاب الناس ولم تصنعوا شيئا. لا أنكر أن بعضهم قد هو في داخله، بعضهم قد في داخله يريد أن يساهم، يريد أن يساعد، لكن لا يقدر، لا يتمكن. تملكهم الخوف، تملكهم الخوف من الدول العظمى والدول الكبرى. وهذه النتيجة التي وصلوا إليها هي لها مقدمات ولها أسباب جرت تدريجا إلى وصلوا إلى هذه النتيجة. لو كنا أحكمنا الأمور من البداية، أحكموا الأمور من البداية لما وصلوا إلى هذه النتيجة، لكن هم دائما في ضعف وفي إطاعة للآخرين وتمرير للقضايا، ترجيح جانب السلم على غيره، هم وصلوا إلى هذه النتيجة. وإلا لو لم يكونوا هكذا لما وصلوا إلى هذه النتيجة التي أصبحوا فيها عاجزين عن أن يفعلوا شيئا. واقعا سألنا بيننا وبين أنفسنا، إذا أردنا أن نقول أنه فلان دولة ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ عاجزة، لا يمكنها أن تفعل شيئا. لكن هذه الوصول إلى هذه المرحلة كان بسببهم، بسبب تقصيرهم، أنهم ما بنوا دولهم، ما بنوا أوطانهم بناء صحيح، ما تعاملوا مع الدول الكبرى تعامل ند للند كما ينبغي أن يكون، فوصلوا إلى هذه النتيجة وهم الذين يتحملون هذه المسؤولية. ونحن ما علينا إلا أن ندعو ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عن هؤلاء النساء والضعف والعجز وهذه الأمور التي تحدث مما يشيب لها رأس الإنسان حقيقة. الله سبحانه وتعالى هو رؤوف بعباده، لطيف بعباده، نسأل الله أن يرأف بهم وبنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.